وهذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد علي كاظم يحييكم ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن قائد أمريكي من الفريق القتالي التابع للفرقة الثالثة أن الكمين الذي نصب لقوات أمريكية في سمراء إنما كان أعد لاستهداف قافلة تنقل كمية من العملة العراقية الجديدة. وجاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن الجيش الأمريكي أعلن أن حصيلة العراقيين الذين قتلوا في هذه المدينة التي تقع شمال العاصمة بغداد بلغ 54، وأن القوات الأمريكية استخدمت الدبابات والمدافع من أجل الخروج من كمائن عدة أثناء نقلها عملة عراقية جديدة للبنوك. إلا أن سكانا في سامراء قالوا يوم الاثنين إن العدد مبالغ فيه وإن معظم القتلى كانوا من المدنيين. وعلى أساس المقولة الأمريكية فإن معركة يوم الأحد كانت الأكثر دموية منذ سقوط نظام صدام حسين خلال الغزو الأمريكي للعراق. في المقابل توعد قائد القوات الأمريكية في سامراء يوم الاثنين بأن رجاله سيواصلون الرد بقوة على الهجمات المعادية بعد المواجهات الدامية التي وقعت الأحد في هذه المدينة. وأفاد تقرير آخر للوكالة ذاتها أن مسلحين كمنوا يوم الاثنين لقافلة تابعة للجيش الأمريكي غرب بغداد فقتلوا أحد جنودها. وكشف ناطق عسكري أمريكي أن الهجوم وقع في منطقة الحبانية وأدى أيضا إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة أدت إلى مصرعه في وقت لاحق. في تقرير لها من كييف أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية ألقت القبض على حامد كاظم سلمان، وهو ضابط عراقي كبير يعتقد أنه قائد مهم في حرب عصابات صدام حسين ضد القوات المحتلة. وتمت عملية الاعتقال في مسكن يقع في الصويرة التابع لمحافظة وسط. وأضاف البيان أن الجنود اعتقلوا الضابط العراقي من دون إراقة دماء. في تقرير لها من لندن نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعتزم نشر الديمقراطية في العراق لن يضعف جراء استمرار الهجمات التي ينفذها الإرهابيون والقتلة. التقرير نقل عن ناطق باسم مكتب بلير فضل عدم الكشف عن هويته أن التحالف سيصب جل تركيزه على جائزة إنشاء بلد ديمقراطي مزدهر للشعب العراقي وبأيدي الشعب العراقي أيضا. ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من بروكسل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بحثوا يوم الاثنين دورا أكبر للحلف في العراق خلال العام المقبل ومدى إمكان ربط العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان بقوات حفظ السلام التي يقودها حلف الأطلسي. وتأتي النقاشات حول الخطوات التالية في كل من العراق وأفغانستان في وقت تبحث واشنطن عن مزيد من القوات الدولية من أجل تخفيف الضغط عن قواتها التي تتحمل مخاطر مهمات جسيمة في العراق. أعلنت السيناتورة الديمقراطية هيلاري كلينتون اليوم أن هناك حاجة لإرسال مزيد من القوات الأمريكية للعراق، ودعت إدارة الرئيس جورج بوش إلى السعي الحثيث من أجل إشراك الأمم المتحدة بالمسألة العراقية بهدف إضفاء شرعية أكبر على جهود إعادة الإعمار في هذا البلد. في تقرير لها من بغداد نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين عراقيين أن استمرار الوضع غير المستقر في العراق يمكن أن يعرقل هدف العراق بالعودة إلى مستويات تصدير النفط التي كانت قائمة قبيل الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن وزارة النفط العراقية تخطط من أجل إعادة سقف الانتاج اليومي من النفط الخام إلى 2,900,000 برميل يوميا بحلول شهر أذار المقبل وتصدير 2,200,000 برميل. مسؤول في الوزارة وصف هذا الرقم بأنه طموح جدا، ولفت مسؤول آخر إلى أنه يشك في أن تتمكن الوزارة من الوصول إلى هذا المستوى خلال الفترة المحددة. انتهى الموجز سيدتي سادتي، وشكرا لمتابعتكم.
سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع بركان الشكرتشي في زيارة أخرى إلى مقر المجلس البلدي في قاطعة 9 من نيسان لتكمل الحوار الذي بدأته يوم أمس حول نشاطات العنصر النسوي في هذا المقر والتشجيع الذي تلقاه المرأة من الإدارة المدنية الأمريكية في العراق.
مستمعينا أهلا بكم، نواصل مع حضراتكم الحديث عن عمل ونشاطات العنصر النسوي في مجلس بلدية 9 من نيسان، ومن خلال لقاءات أجريتها مع عناصر فاعلة في المجلس الاستشاري للقاطع. فرئيسة لجنة المرأة والطفولة ليزا نيسان مثلا أكدت على الموقف الإيجابي الذي تتخذه قوات الائتلاف من عمل ودور المرأة في المجلس وما تقدمه من دعم لهذا الدور المهم، وحدثتنا بصراحة. خبريني عن قوات التحالف. بصراحة حسين في تشجيع الدور المرأة بالذات في المجلس؟
قوات التحالف قوليني احشي بصراحة، تشجيعهم للنساء جدا كبير، لأن احنا بالبداية كانوا فد مجالس البلدية كان فقط رجال، والكل تعرف ذلك. سفير بريمر أبلغ الكثير، يعني جت كتب رسمية لكل المجالس انه يجب مشاركة المرأة صراحة، واكثر من مرة يعني من مثلا نلتقي في مؤتمرات نسوية، يعني الرجل خلينا نقول سفير امبسدر بريمر يعني يشجع المرأة العراقية انه تأخذ دورها، ودائما يدعم انه حاولوا تاخذون مكانتكم، حاولوا تكونون انتوا في اي مكان، هو انتوا اهلين لذلك. يعني بالعكس يعني حتى الموجودين يعني خلينا نقول الجيش اللي ويانا مثلا، احنا هنا كقاطعنا وكلنا في الفرد، حس بالعكس دائما ويانا، واجتماع حتى باجتماع لجنه المراه والطفوله يعني اللي يحضرون من نسوي ندواتنا النسويه اللي يحضرون ويشجعونا، بالعكس يعني دائما يقول احنا فخورين بدوركم بعملكم في القاطع.
هذا جيد. هل يعني أخبرتم بالقرارات اللي تم التوصل إليها أخيرا والإعلان عنها عن طريق المسؤول منسق الأمانة أمانة بغداد أندرو موريسون عن مشاريع وتكون ضمن هذه أموال 20 مليار اللي راح تجي من الكونغرس، وفيها أيضا مخصص للمرأة والطفولة؟
طبعا هذا الموضوع اكيد، هذا الموضوع لانه بكل قاطع حيكون اكو مركز تعليم للمراه والطفوله، يعني حتكون تسع مراكز حصل ان شاء الله في بغداد. احنا مركز تعليمنا حيكون يعني صدفه انه عندنا مكان كبير، فحيكون مركز تعليم اساسا موجود في قاطعنا، وهذا شيء كلش يعني احنا حبيناه.
اريد مشكله واجهتكم وتواجهكم وتردون حلها، انتم جاهدين على حلها.
تقريبا مشكله النساء الكثير منهم، وهو خلي اقول صراحه وساطه النقل الكل هي هاي المشكله، يعني الكل تعاني من هاي المشكله، يعني انه شلون نقول مثلا هي سرعه التحرك ماكو، يعني الاخير اذا ماكو امكانيه وسائط نقل تكون سرعه التحرك شويه بطيئه، الامكانيات الماديه كان شويه ما يعني لازم ايدنا خلينا نقول ما نقدر نتحرك، بس الحمد لله صرفت رواتب خلينا نقول هي تقدر يعني المراه من خلالها تتحرك وتلتقي وتشتغل هنا وهنا. مثلا مشاكل نلاقيها اكو مثلا بعض الاحيان ما تقبل انه وجود المراه، هذا الشيء ما قدرنا احنا نمتصه يعني، ونحاول يعني هم من عرفوا شغلنا، من عرفوا احنا ايش نقدم وشلون نساعد، يعني بالعكس اعترفوا بشغلنا وحاولوا. بعض الاحياء هي اللي قالوا لي بلغوني انه اكو نساء صعدوا بالاحياء، قالوا من اصرارش على دخول المراه في كل الاحياء.
كذلك التقيت بعضوتين كان الاصرار واضحا في حديثهما على خوض التجربة وبكل تفاصيلها والنهوض من سبات طويل ومعاناة سنين، كما قالتا لي.
سهام حسين راشد، عضوة مجلس بلدي قاطع الحي شاع وحي النصر وملتقى المرأة. المجلس الاستشاري يعني أهم شيء هي المرأة تثبت وجودها بكل جدارة.
شفاء حسين من مجلس حي البلديات، لجنة مرأة وطفولة ولجنة إعلام، ومشكلين بحينا يعني خطوة جديدة للشيء الصحيح وللشيء بناء العراق الحر إن شاء الله في ظل العهد الجديد، ظل الحرية والديمقراطية. احنا خطواتنا إن شاء الله هي بناء المجتمع العراقي الجديد، بناء الإنسان العراقي الحديث. راح ذاك الوقت، وقت الظلم، وقت الاضطهاد، وإن شاء
الله
أنا أربعة، ابني، أخويا، ابن أخويا، أخويا الثاني، بعد كم واحد يعدم من عندي، وأني بالذات قلت لي يقول خريجة سجن بس سياسة مو
بسبب ميولك السياسية. يعني
أخويا ضابط، لواء الحرس الجمهوري ما شارك بدخول العراق الكويت عدمه، ابني ما شارك بحرب إيران عدمه، أخوي الله ما شارك بحرب الكويت هم عدمه، ابن أخوي آخر حد.
يعني هذه مثال، يعني مثال بسيط نموذج عن يعني كثير من النساء العراقيات اللي عانوا من نفس المسألة، لكن يعني الملفت للانتباه
كل العراقيين عانوا من هذه المشكلة، والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، وإن شاء الله بمناسبة العيد نقدم تهانينا للشعب العراقي، وإن شاء الله يا ربي السنة الجاية أحدث وأحسن وكل سنة أحسن للعراق الحر الجديد.
الملفت للانتباه بالمرأة بكل يعني ما أثقلت من
مصائب
ومآسي، بنفس الوقت أنت الآن في المجلس الاستشاري.
نعم، وعضوة حي مو بس على ملتقى المرأة. إحساسي كلش حلو وقوي بجدارتي، ليش؟ لأن أني قلت لي يقول بنينا أساس من البداية قوي، ما عبنا إيش قد ما ظلمنا ما خفنا للظلم ماله، وقينا واقفين بوجهه.
أختي العزيزة، هي العراقية دائما هكذا
صلبة
ودائما تتحدى الصعاب ودائما تثبت جارتها بكل المواقف، وإن شاء الله راح يبقى العراقي والعراقية إيد بإيد ومرفوعة رأس، وإن شاء الله للشيء الزين والأحسن.
هل هو تحدي كونكم عضوات نسائية في مجلس أغلب رجال؟
لا بالعكس، إحنا هذول أخواننا، وبالعكس هم مساعدين بهواي شغلات. أنا واحدة من الناس، يعني أنا واحدة من الناس، يعني والدي كلش دا يشجعني في شيء وياي خطوة بخطوة، وكلهم أخواننا بالعكس يعني وقفوا ويانا بهواي شغلات، والحمد لله والشكر، يعني شيء حلو وخطوة جديدة حلوة، وإن شاء الله العراقيين والعراقيات كلهم راح يمشون بهذا الاتجاه.
حدثت مع أخوات عن مسألة لجنة المرأة والطفولة.
نعم.
أنت الآن في مجال الإعلام أيضا، حدثيني عن الإعلام، ما هي مجالات عملكم؟ ما الذي تفعلونه في؟
إحنا بالنسبة أن أول شيء يعني ننشر، هي أهم شيء نشر الوعي الثقافي بالنسبة للمواطنين، لأن أكثر المواطنين بعدها يعني مخيمة على عقولهم أفكار حزب البعث المنحال وأفكار رجعية وأفكار هاي، فيعني أن أهم شيء هي نقطة أنه إحنا ننشر الوعي الثقافي بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمرأة بشكل عام، لأن تعرفين المرأة بكل المجالات تدخل، وخصوصا بالبيت، لأن هي الأم الحجر الأساس بالبيت مثل ما نقول، وهي اللي تربي الأطفال، فإن شاء الله يعني نشر الوعي الثقافي، يعني إن دنقود ولو شيء بسيط، ولو هو شيء بسيط بالنسبة لنا من مواقعنا، بس إن شاء الله يعني للشيء الأحسن والشيء الأكبر.
لكن ما هو رأي بقية الأعضاء من الرجال طبعا في دور العنصر النسائي في المجلس؟ وهل هم حقا على استعداد للتعاون مع امرأة في عملهم؟ رئيس المجلس الاستشاري لحي بغداد الجديدة المحامي يوسف جوهر، ومن ثم السيد وليد خليل عضو المجلس الاستشاري للحي.
احنا بالنسبه لنا ماكو اي فرق بين المراه ان شاء الله والرجل، لانه احنا نفرق بين الاشخاص بمقدار ما يقدمه من خدمه للعراقيين اللي يحتاجون فعلا الخدمه في هذا الظرف العصيب جدا. فما عملنا امراه بكونها امراه، لا عملناها كانسان، وبالفعل اللي عضوات اللي عندي يعني يكاد ان يتالقنا يوما عن اخر، ويعني يومين اشوفهم بوجه جديد دوبات جدا، بل ساهما بأعمال يعني كثير من الرجال اللي عندي بالمجلس، يعني تقريبا حاولوا جدنا أعداد لعدم الخوض بها، وما أخصص أسماء حتى لا فضل واحدة على الأخرى، بس عموما العناصر النسائية اللي عندي بالمجلس قدمت أكثر من طاقتها كامرأة يعني، وأتمنى أنه يبقى نحافظ على هالمستوى، لأن المرأة هي تبقى عظيمة بكل شيء، ويكفيها فخر أنه هي نصف المجتمع، ولولاها لما حسينا بأي شيء بالمجتمع. كمثل نقول الحديقة قد ما تكون غنى، إذا ما بيها وردة ما ممكن تسمى حديقة.
لكن أنتوا تعودتوا لمدة سنوات تعملون بدون وجود المرأة.
كمحامي عملي أساسا مع زميلاتي المحاميات أيضا دا أشوف تألق وإبداعات، المرأة ما قاصر أي شيء إلا فقط أن تسترد إلى حقوقها اللي استلبها من عندها المجتمع بالباطل. يعني المجتمع أنطى للرجل حقوق ما يستحقها أغلبها، واستلب من المرأة حقوق تستحقها فعلا. وأتمنى أن تبقى المرأة عظيمة بكل شيء، ويكفي أن هي أم وأخت وحبيبة وصديقة وزوجة، وإن شاء الله أتمنى أن أشوف المرأة في أعلى المراكز بأي مجتمع، مو شرط المجتمع الشرقي أو الغربي، وهو هذا أملنا بالمرأة.
هل تعتقد أن النساء أكثر دقة في العمل؟
نعم.
لمست هذا الشيء من خلال مجلس الاستشارة؟
من خلال النسوان اللي معانا بالمجلس يقدمون خدمة، وخاصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حيث قدموا أكثر من 1000 عائلة هي اللي أرملة واللي مطلقة واللي يعني ما عندها معيل. فبهالحالة هذه النساء قامت بدور كلش كبير.
طيب ماذا إذا تسمح لي أسميك حجي؟ عرفنا بنفسك بالبداية لو سمحت.
وليد خليل، عضو المجلس الشتاري لمنطقة بغداد الجديدة.
سيد وليد، جميل أن نسمع هذا الكلام من شخص في هذه المكانة وفي هذا العمر. فكرة عن المرأة كانت مغايرة تماما.
طبعا ما بها شك، المرأة كانت ما إلها أي دور وأي صفة عدا أن تكون ربة بيت في العهود السابقة، أما الآن ما شاء الله صار الانفتاح.
سعيد؟
الحمد لله سعيد جدا، إن شاء الله تفاعل كبير، يعني المرأة يعني قامت بدور كل جيد خلالها الفترة القصيرة.
ألتقي بكم أعزائي في حلقات قادمة إن شاء الله لمعرفة المزيد عن المجالس الاستشارية المدنية. كنت معكم بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
Danny.
مستمعين الكرام، والآن جاء دور إما جاسم في لقاء مع مدير في شركة التوزيع النفطية حول أسباب شحة الغاز السائل وارتفاع أسعاره مع بدء موسم الشتاء ودور المجالس البلدية في توزيع هذه المادة على سكان بغداد.
مع أن العراق من الدول النفطية الكبيرة في المنطقة، إلا أن الشحة وأزمة المشتقات النفطية لم تزل المشكلة الكبيرة التي تواجه المواطن العراقي، حيث لجأت وزارة النفط وكاستجابة سريعة لاحتياجات المواطنين باستيراد النفط ومشتقاته من الدول المجاورة. ولكن مع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، التهبت أسعار قناني الغاز وباتت تشكل عبئا يثقل كاهل الناس. عن هذا الموضوع توجهنا بالسؤال للسيد عماد جبرائيل المدير في شركة التوزيع النفطية عن أسباب شحة الغاز وغلاء أسعاره في هذا الوقت بالذات.
يعني من أحد الأسباب المهمة لأزمة الغاز قلة الإنتاج، قلة إنتاج الغاز، وقلة الإنتاج تعود إلى أسباب أخرى يعني خارج موضوع، يعني خارج شركة توزيع المنتجات النفطية، خارج طبيعة عمله. ترجع مشكلة قلة الإنتاج إلى أسباب أمنية و أزمة الكهرباء، قلة إنتاج الكهرباء، وأعمال السلب والنهب اللي صارت على منشآت الغاز، إنتاج الغاز، بحيث أنه الإنتاج، إنتاج الغاز كان قبل الحرب 5500 طن باليوم، بعد الحرب وصل للصفر. أغلى إنتاجنا اللي هو 5500 طن باليوم قبل الحرب كان ينتج من شركة غاز الشمال وشركة غاز الجنوب، إضافة إلى إنتاج المصافي يطلع كناتج من المصافي أيضا، بس الأغلبية ينتج من غاز الشمال وغاز الجنوب. غاز الجنوب إنتاجه بعد الحرب صار صفر، بعد أن كان ينتج 2800 طن. شركة غاز الجنوب كانت تنتج 2800 طن، بحدود 2800 طن قبل الحرب، حاليا إنتاجها صفر، وهذا فتشي مؤلم ومؤثر على كميات الغاز المجهزة إنه، وبالتالي تنعكس على المواطن. كذلك بالنسبة لغاز الشمال، غاز الشمال حاليا ينتج، قبل كان ينتج 1500 طن إلى 1800 طن باليوم، حاليا ينتج حدود 1000 طن. المصافي تنتج يعني مصفى الدورة وبيجي والبصرة ينتج بين 1000 إلى 1200 طن باليوم قبل الحرب، حاليا ينتج بين 500 الى 1000، يعني هاي المصافي، مجموعه هاي المصافي تنتج ما بين 500 الى 1000 طن باليوم.
يعني حضرتك تعز السبب الى قله الانتاج وليس الى سوء التوزيع؟
قله الانتاج اكيد، قله الانتاج. اذا كان المنتوج قليل في اي ماده، مو بس النفط، مو بس الغاز، الماء، الغاز، النفط الابيض، اي ماده يحتاجها المواطن، من يكون كميه المتوفر قليلة لا تفي بالغرض ولا تسد حاجته، فهي بالتأكيد تسبب صعوبة في حصول على هاي المادة وبالتالي ارتفاع أسعارها.
طيب، كانت لديكم آلية ناجحة في توزيع قراني الغاز من خلال مشاركتكم المجالس البلدية، هل تستمر هذه الآلية؟
والله هي كتجربة، تجربة ناجحة. المجالس البلدية يعني دا تقوم بدور مساعد إن في ساحات الغاز وفي يعني مثل ما يقولون توزيع الغاز بشكل منتظم على المواطنين، كان تخصص المواطن مثلا كل اسبوعين اسطوانة غاز لكل مواطن بموجب بطاقة هم يسووها، يعني هم يرتبوها بطاقة ويعشرون عليها، أو بموجب بطاقات البطاقات التموينية. المشكلة الأخرى أنه عدد المواطنين اللي يحتاجون الغاز يبقى هو أكثر من الغاز، كمية الغاز المتوفرة، فعليه أنت ما تقدر تجهز إذا واقف، إذا 1000 اسطوانة موجودة يمساحة الغاز المطلوب استبدالها وتجيك شاحنة واحدة محملة ب 300 و400 اسطوانة، فأنت بالتأكيد ما قدرت توصل حتى إلى نصف حاجة المستهلك، وبالتالي هي الأزمة يعني. بس مع ذلك احنا سمعنا أنه الوزارة عندها خطة لاستيراد كميات تغطي الحاجة المحلية من استهلاك الغاز عن طريق استيراد الغاز من الخارج.
طيب، يعني احنا مقبلين على موسم الشتاء، ما كان من المفروض أن يكون خزين لقراني الغاز في هذا الموسم؟
كل سنة احنا عندنا خزين يوصل الى يعني بآلاف الأطنان من الغاز، خاصة بهيك وقت، يعني بهيك أيام احنا عندنا خزين استعدادا للموسم الشتوي للأيام الباردة من الموسم الشتوي. يعني شهر 11 يعني قانون الأول قانون الثاني وشباط، هاي تعتبر الأيام الشديدة البرودة خلال السنة. فالاحتياطي مالنا يعني الخزين مالنا احنا دائما يساعدنا لتوفير المنتوج لاحتمالات السحب الكبير من قبل المواطنين خلال هاي الفترة هذه. هالسنة ما عندنا هذا الخزين احنا، يعني احنا نعاني من هاي المشكلة انه الخزين ما متوفر.
يعني شنو الاسباب ماكو خزين؟
والله اسباب يعني مثل ما قلت لك، هو يعني عدم انتاج الغاز محليا. احنا بدنا ننتج غاز عبر شركاتنا المحليه، يعني شركه غاز الشمال، شركه غاز الجنوب، مصافينا بدنا ننتج، مو بدنا ننتج لكن تبقى الكميات قليله، ما هو بدنا نوصل للسقف الانتاج السابق اللي قبل الحرب.
لمن تعزي اسباب ارتفاع اسعار قناني الغاز بهذا الشكل الملفت للنظر؟
احنا نرجع نقول اي ماده هسه حتى المي اذا يقل يرتفع سعره، فقلة الانتاج هذا سبب مهم. قلة الانتاج سببه مثل ما قلنا انعدام الامن، يعني حتى السرقات اللي طالت شركة غاز الجنوب وشركاتنا الاخرى اعمال السلب نالت المفاصل المهمة والحساسة في عمل هذه المنشآت وهذه الشركات، بحيث اوصلت انتاجها الى مرحلة يعني الى مراحل دنيا جدا، وهناك جهود كبيرة تبذل بهدف استعادة تشغيلها يعني. وكل ما يعني كل ما يمر الزمن الوضع يتحسن.
يفترض اكو متابعة لموضوعة بيع قناني الغاز للمواطنين بهذه الاسعار؟
احنا اكو منافذ توزيعية تابعة شركة توزيع المنتجات النفطية، منافذ توزيعية اللي هي محطات التعبئة وساحات الغاز. يعني المنافذ هذه يسموها منافذ رسمية، احنا نشرف عليها. هاي ما تبيع خارج السعر الرسمي. سعر الاسطوانة 200 دينار سعر الاسطوانة.
بس عفوا انت تعرف ايش قد وصل سعرها هسه؟ يعني 5000 دينار وصلت للمواطن جاي تاصل.
بقى ضعاف النفوس من ناقلية اللي هم الوسطاء اللي يشتروها من ساحات الغاز ويطلع في مناطق بعيدة، يعني لا يتوفر لوزارة النفط وسيلة لمراقبتها، يعني ممكن ملايين الأزقة في بغداد. ماكو امكانيه انه نغطي احنا هاي الازقه كلها وراقب كل واحد يبيع الاسطوانه بيش، يعني ما ممكن، ها ما موجوده عندنا. يبقى الدور يرجع الى مجالس الشعب، يعني الرقابه الشعبيه هي تراقب وهي تشخص لنا الخلل وين. وهذه الارتفاع الاسعار اكو فئات حاليا بالمجتمع بسبب البطاله وعدم توفر الاعمال، يعني حتى اللي كان مو شغلته يبيع غاز بدا قام حصلها كم قنينة يبيع غاز، السحب قام يزيد، الطلب المنافسة بيناتهم أيضا يزيد، القنينة قام يرتفع سعرها. مثل موضوع النفط الأبيض، يعني النفط الأبيض همينا احنا يعني هم ارتفاع، يعني هم ارتفاع سعره نتيجة الوسطاء اللي هم الناقلين بين المحطة اللي هي المنفذ الحكومي الرسمي اللي يبيع بسعر رسمي وبين المواطنين.
شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع السيد عماد جبرائيل المدير في شركة التوزيع النفطية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وننتقل أعزائي إلى السليمانية لنتابع تقريرا وافانا به مصطفى صالح كريم حول دورة جديدة خاصة لخبراء الجمارك من أنحاء العراق كافة، هدفها رفع المستوى الجمركي العلمي في العراق.
في قاعة مديرية شرطة جمارك السليمانية وبحضور باي الطالباني وزير المالية والاقتصاد ووكلاء الوزارات ووكيل وزارة الداخلية ومدراء شرطة الجمارك والمدير العام للجمارك جرى افتتاح الدورة الخاصة لخبراء الجمارك. وهذه الدورة سيشترك فيها 21 خبيرا جمركيا على مستوى العراق كله لرفع المستوى العلمي الجمركي في العراق. وتستغرق الدورة أكثر من 20 يوما، يلقي فيها المحاضرات 3 خبراء بريطانيين وخبير مصري وكلهم مختصون في مجال الجمارك. أعرب وزير المالية بايز طالباني في مراسيم افتتاح الدورة عن ارتياحه لمثل هذه الدورات بعد تحرير العراق قائلا: أخذت حكومة الإقليم بتقدير بالغ استضافة الدورة على عاتقها في مدينة السليمانية، كما تمنى النجاح لمشتركي الدورة. وبالمقابل شكر دوغلاس وود الخبير الجمركي البريطاني وأستاذ في الدورة، شكر وزارة المالية لتعاونها في إنجاح هذه الدورة الشاملة قائلا: في برنامجنا أن نفتتح 20 قاعدة جمركية في العراق لتنظيم أمور الجمارك، حيث يتم ربطها عن طريق شبكة الإنترنت. ثم أشار ممثل هيئة جمارك العراق إلى دور حكومة إقليم كردستان في حماية الحدود وتنظيم القاعدة الاقتصادية للعراق. ولاحقا قال العقيد عفو أحمد عبدالله مدير شرطة جمارك السليمانية وأحد مشتركي الدورة، قال: في حدود محافظة السليمانية اشترك 4 خبراء في الدورة والبقية قادمون من مدن العراق الأخرى، والغرض الرئيسي بحسبه من هذه الدورة هو توحيد الآراء والأفكار حول أمور الجمارك بغية انتهاج برنامج واحد على مستوى العراق كله، ولأجل إنعاش المجالات التجارية في العراق والسيطرة على الحدود في سبيل استيراد وإصدار البضائع بشكل منتظم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، ومن السليمانية ننتقل إلى أربيل، حيث أجرى عبد الحميد زيباري لقاء مع وزير حقوق الإنسان في الحكومة المحلية في أربيل حول نقل رفات الضحايا الكرد من القبور الجماعية وإعادة دفنهم في كردستان العراق.
أعلن الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل بأنهم اتخذوا كافة الاستعدادات وسيبدأون قريبا بإعادة رفات ضحايا الكرد من الذين عثروا عليهم في القبور الجماعية وإعادة دفنهم في كردستان العراق. وأضاف أن الوزارة اختارت أيضا التصميم المناسب لبناء صرح يليق بمكانة هؤلاء الضحايا في كردستان. جاء ذلك خلال لقائنا به الذي صرح لإذاعتنا حول هذا الموضوع قائلا:
وزارة حقوق الإنسان كانت من الأوائل بتحديد مواقع القبور الجماعية في العراق بصورة عامة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وبعد تحديد مرحلة تحديد المواقع المقابر، نسقنا مع CPA لإيجاد وتزويدنا بخبراء طب عدلي لكي نقوم بتحديد المواقع بشكل علمي وقانوني لكي تستخدم في المستقبل في قضايا محاكمات المتهمين عن المسؤولين عن هذه المقابر. والآن نحن بصدد نقوم بتهيئة الأوضاع لاسترجاع رفات الضحايا المتواجدين في هذه القبور، وسوف نقوم عليها على 3 مراحل. مرحلة الرفات الموجودة في القبور أو في المواقع التي تعود إلى سنة 1983 مرحلة أولى، 88 مرحلة ثانية، 91 مرحلة ثالثة من كافة أجزاء المتواجدة في هذه القبور. لدينا استعدادات جارية في هذا الموقع، أعتقد قريبا، لا يمكن أن نحدد الوضع قريبا لمسائل أمنية، ولكن قريبا سنقوم باسترجاع الرفات لأن هذا من أبسط حقوق الضحايا وأهاليهم. بالإضافة إلى هذا سابقا قمنا بصياغة مسابقة لإفادنا وتزويدنا بتجهيز أو بشكل مواقع يجب أن نسترجع الرفات بطريقة تليق بهم ونضعهم يعني إعادة الرفات إلى مواقع تليق بحجم الضحايا. قمنا بتحديد موقع أو أكثر من موقع في كردستان العراق لتكون مقبرة للشهداء، فيها نصب تذكاري لتكون موقع لتقديم التعازي وتقديم السلامات لأهالي الضحايا ولكبار الزوار أيضا. والمشاريع جاهزة ونحن قريبا إن شاء الله سنقوم بتنفيذ الفكرة.
يعني هل اخترتم أي تصميمات أو متى ستبدأون بتنفيذ العمل في هذا المشروع؟
بعد استرجاع الرفات اخترنا موقعين، موقع في منطقة كركوك وموقع في قريب من العاصمة أربيل. لحد الآن لا يوجد هناك القرار السياسي، ولكن النصب جاهز وتصاميم كافة جاهزة، واخترنا من فاز بالمسابقة سابق مسابق معماري كردي مشهور، هو الذي قام بتزويدنا بهذا النصب وسنقوم بتنفيذها قريبا بعد مرحلة استرجاع رفاد.
جدير ذكره بأنه بعد سقوط النظام العراقي السابق في شهر نيسان المنصرم تم العثور على مجموعة كبيرة من القبور الجماعية في مناطق مختلفة من العراق تضم رفات لمواطنين عراقيين تعرضوا إلى عمليات الإبادة الجماعية على يد النظام العراقي السابق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب راسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، تعرض العراقيون إلى شتى أنواع الإضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي والتهجير القسري في ظل النظام السابق، إضافة إلى ما عانوه بسبب حروب النظام الداخلية والخارجية. ويسعى برنامج حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على بعض أشكال هذه المعاناة لكي لا تتكرر، ولتكون شهادات المتحدثين دليلا على وحشية الأساليب التي اتبعها نظام المنهار ضد من عارضوا سياسته. ومن أجل أن تتوقف مثل هذه الأساليب الوحشية في المستقبل وأن تصان كرامة الإنسان وحريته وحقه في العيش الكريم، مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي أجرت مقابلة مع السجين السياسي السابق محمد عرابي ليتحدث عن بعض ما عاناه على أيدي سجانيه في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
إذاعة العراق الحر التقت بالسجين محمد عرابي وتحدث عن أسباب دخوله إلى السجن قائلا:
منذ عام 1978 قبل النظام، بعد إعدام 33 من الحزب الشيوعي العراقي في عام 78، بعد إعدامهم تم اعتقالي من قبل الجهات الأمنية واستخدموا وياي شتى أنواع التعذيب حتى قلع أظافيري، ولم أعترف على أحد. وبعد هذا خرجت من المعتقل وبدت المطاردة والمعاناة إلى أن اعتقلت في سنة 84 من قبل الاستخبارات العسكرية الشعبة الخامسة، واستخدموا معايا أشد أنواع التعذيب. كان الأكل بيضة واحدة أو كعكاية، هذا الريوق 3 مرات يطلعونا إلى التواليتات، والتواليتات فايضة بالمياه الثقيلة والوسخة، وكانت 3، ووصل عدد الغرف الزنزانات إلى 23، مساحة الغرفة 1.5 متر 2.5 متر. الأساليب القمعية،
كنت كم واحد بالغرفة؟
حدود وصل عددنا إلى 23 سجين في هاي المساحة المظلمة والقاسية، يعني كل واحد ما يحصل إلى لقمتين أو 3 التمن بالمعجون واللحم والدجاج ياخذوه. أما الشوربة فبالليل حتى يأخذوها ويذبون عليها موي ويقدمون إياها. وأذكر اسم الشخص اللي عاملني معاملة قاسية هو نجاح التكريتي نايب عريف، لأنه سبني وسبيته وأستخدم معي أشد أنواع التعذيب والقساوة.
بأي سجن كنت معتقل؟
هذه في رقم واحد لما حولونا من الاستخبارات. رقم واحد اللي موجود سيء الصيت المعروف لدى كل العراقيين وكل العالم، فقاطع الإعدامات اللي أعدموا به في شهر السابع وفي شهر الثامن وفي شهر التاسع 4000 شاب اللي اتهموهم بأنه هاربين من الخدمة العسكرية في سنة 84. بعد هذا تحولنا إلى معمل يسموه الجناح، طبعا هذه قساوة، وكل مجاميع من الناصرية، مجموعة الناصرية ومجموعة عباس ومجموعة الفضيلية بقيادة أبو شاكر ومجموعة البصرة بقيادة محمد وسرور، كلها مجاميع. هذه كان يوصل العدد مالتها آنذاك إلى 30 إلى 35، وكنا نسكن في غرفة كل 25 سجين في غرفة. وحتى الشغلات الأوساخ والمياه ثقيلة، معاملة قاسية، حتى اللي كان ينقلب وهو بالليل أيضا يستخدمون ويا القساوة والضرب والتعذيب وأساليب كلش قاسية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي عمان التقت مراسلتنا فائقة رسول سرحان الممثل الكوميدي عبد الله البصري، الذي قال إنه تعرض لمعاملة مهينة وقاسية من قبل عدي نجل الرئيس المخلوع، ما أدى به إلى مغادرة العراق هربا من بطش السلطة.
أعزائي المستمعين، كثيرة هي قصص الاضطهاد والتعصب التي عانى منها العراقيون بشكل عام والمثقفون والإعلاميون بشكل خاص. ومن الشخصيات التي طالها تعصب النظام السابق الممثل المسرحي عبد الله البصري. التقينا البصري ليحدثنا اولا عن سبب مغادرته العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الفنان الكوميدي عبد الله البصري، سبب مغادرتي من العراق سبب الاضطهاد النظام السابق المخلوع. سبب هذا تم اختياري لعملي في مسرحيه اسمها مسرحيه الايام الطويله. هاي الايام الطويله تتكلم عن حياه القاضي صدام حسين، ورشحوني بعمل ثاني هو الفيلم الأيام التحدي، يتكلم عن انتصارات الجيش العراقي عند دخوله إلى الكويت. فأنا رفضت هذا العمل العملين لسبب واضح، لأن أنا فنان كوميدي إلي قاعدتي وإلي شعبيتي وإلي جمهوري الخاص، فما حبيت أن ألطخ نفسي أعمل بيت عمل وأنا أعرف النظام العراقي السابق المخلوع إنه ديكتاتوري ودموي ومخابراتي.
أبو حسين، نحب نعرف شو هي الموهبة الخاصة اللي اشتهرت بها واللي تأديت بسببها من قبل عدي؟
والله كما تعرفين أنا الفنان مسرحي كوميدي.
نعم.
والكوميديا عمل جميل لطيف. فخلال عملي وتجربتي في المسرح العراقي اكتشفت حالة وهي خروج عيني.
يعني حدقت العين؟
حدقت العين. فنسب إلي دور في المسرح العسكري، دور الأبلة، والأبلة يكون دور مجرم. ذهبت إلى البيت مع السيناريو، قرأته وكنت أتحكم حركات الوجه.
نعم.
حركات. فالحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى أعطاني موهبة أنا ما مكتشفة، ما الظاهر عندي وأنا طفل الظاهر هذه. فاكتشفت هذه الحالة بسنة 1984، فعملت حركات بوجهي ما تفاجأت إلا شفت عيوني خرجة
للأمام.
إلى الأمام، مو الطبيعي الحجم الطبيعي الموجود. فكيفت بهذا الشيء، فالحمد لله عملت هذا العمل، كتبت عن الصحف وإجت اللجنة خاصة سنة 1993 اسمها لجنة الكتاب غينيس.
نعم.
والتقوا بي وقالوا لي مبروك أنت دخلت كتاب غينيس. فتعرفون يعني النظام هنا في العراق، فمن يشوفون هيك مواهب يستغلوهم، فيجزون عليهم في حفلاتهم الخاصة، ملذاتهم الخاصة. فواحد من الناس أنا كفنان جزوا علي الحماية مالته، إجوا علي المسرح، خلصت العرض المسرحي. من خلصت العرض المسرحي خذوني إلى مزرعة، ما عندي للمزرعة وين، ولا أتفاجئ أستاذ عدي موجود هناك. فقعدت حال الناس الموجودة مطربين معروفين، فقال لي عبد الله طلع عيونك، طلعت عيوني، أوقف من هالصفحة صلخت أرقص. وبعدين دبني بالبحيرة مالته الخاصة، وكان الجو بارد وأنا صلخ، وقال بس مجرد أن يرحل. هذا اللي سبب اللي
أبو حسين، كونك تعمل بالوسط الفني، أنا أريد نعرض بعض الانتهاكات اللي تعرضوا لها بعض الفنانين وخاصة المطربين وغيرهم من قبل النظام السابق.
نعم، بس أنا راح أقول يعني بس نسبة كبيرة من الفنانين وخاصة المطربين المعروفين، وما أقدر أذكر أسمائهم، يعني هاي الحالة قدامي صارت، شلون أني صلحني وخلاني أرقص ودبني بالبحيرة، نفس الشيء المطربين نفس الشيء هم كذلك خلاهم. وبالبحيرة قال له قديني يابط اسبح بالشر.
أبو حسين، بعد دخولك إلى كتاب غينيس شنو كان موقف عدي من عندك؟
والله يا ستي العزيزة موقف عدي معروف يعني، فكان موقف عدائي إلي ولأسباب كثيرة يعني، فأنا واجهت العدي بحيث أن أطلع أواجه يعني حتى أطلع برا وأشوف العالم، ومن حقي كفنان.
نعم، بعد ما أجلت الدعوة من
نعم أجلت الدعوة من لبنان، فقدمت الدعوة رباني، فواجهت عدي بأن يعني أسافر كحال الفنانين، ولا فاجأني عدي قال أنت ترفع علم العراق، وأنت منه ترفع علم العراق، أنت نسيت أهل البصرة، أنت قمتوا انتفاضة بالتسعين ضد صدام حسين، نسيت صدام حسين سواكم أوادم لبستوا النهج، نسيت أنت أصلا أنت حرام تعيشون بالبصرة، أنت في العراق عفوا حرام، أنت أهل البصرة، أنت أصلكم هنود. فأنا طبعا ما أقدر أحكي لين حجي وابن صدام حسين وأبو سلطة، ما أقدر أجاوبه أقول له هذا غلط وهذا صح وهذا، فسكتت. فأنا بس جوابي قلت له يا أستاذ أنا رجال جت دعوة فنان، من حقي أنا أسافر وأريد أشق طريقي، ولا ما أحس إشارة واحدة وهي شلون إشارة ما أشوف إلا الحماية، ولا أخذوني الأضوانية وسجنوني شهر كامل.
في ختام لقائنا هذا نشكر الممثل المسرحي عبد الله البصري على هذا الحديث. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونبقى في العاصمة الأردنية عمان، حيث أجرت مراسلتنا فائقة رسول مقابلة مع الممثل أياد البلداوي الذي قال أنه تعرض إلى الاعتقال بأمر من علي حسن المجيد الملقب علي كيمياوي، لكنه غادر إلى الأردن ليمارس نشاطه الفني إضافة إلى عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي لطرح قضايا اللاجئين والمهجرين العراقيين في الأردن على مجلس الحكم العراقي بهدف مساعدتهم وللتعويض عما لحق بهم من أذى وأضرار.
أعزائي المستمعين، يعد الفنان أياد البلداوي اسما لامعا في عالم التمثيل، فقد مثل على المسرح وفي مسلسلات تلفزيونية وإذاعية كثيرة. أستاذ أياد، متى غادرت العراق؟
غادرت العراق في 94 بعد اعتقالي من السلطة بأمر من علي كيمياوي علي حسن المجيد.
سبب
اعتقالك أستاذ؟ سبب اعتقالي لأنه ما خضعت لما يريدون. أنا كنت في مكتبي في المنصور، فداغمة المكتب كان رجل من أهل رمادي عندي من الضيف موجود، صار الرجل يترك المكان لأنه شاف المداهنة غير طبيعية، قال له تفضل المدير يريده. طيب طول المجال أخو سيارتي وياي، قال لا أنت ساعد زمان ترجع، مجرد لقاء بسيط، واللقاء البسيط 45 يوم. طبعا ما أعرف وين الموقف اللي توقفت فيه لأنه تعصبت العيون، وين ما أعرف. كل اللي أدري فيه دخلت بغرفة متر بمتر، لا ضوء ولا أول ولا ثاني، سوى الشباك الصغير من باب الحديد لا أفضل ولا أفضل. آلام هذه كل المرحلة لا تنسى حقيقة، لأنه كنت بجانب قاعة للتعذيب وكنت أسمع الأصوات طوال الليل، حتى لحد الآن في داخلي وفي في رأسي صوت طفل يمكن لا يتجاوز عمره 12-14 سنة. آلام من الضرب والتعذيب كان لحد الآن في رأسي، وبعد التعذيب همد الصوت، يا ترى مات أغمى عليه؟ هذا اللي بقى ما أعرف بيه لحد الآن.
معاناه العراقيين
كثير، هناك عناصر كانت تتعاون مع النظام، الآن لبست الثوب من جديد، لبست الثوب الجديد، وللأسف الشديد.
ما هي آخر نشاطاتك الفنية في عمان؟
والله بالإضافة إلى الكتابات في مجال الدراما، الآن أنا كنائب رئيس للرابطة الوطنية العراقية لدفاع حقوق الإنسان. الحقيقة هذه الرابطة هدفها الأساسي إنساني بحت، والآن نحن بصدد إعداد كوادر للعمل في مجال الإنساني. هذا من جانب. من جانب آخر، الآن إحنا صراحة ناشدنا المجلس الحكومي في بغداد ووزارة الهجرة والمهاجرين ووزارة حقوق الإنسان أن ينظرون بمسألة العديد من المثقفين وحملة الشهادات الخريجين الموجودين هنا في عمان الذين أجبروا على الاستقالة، الذين تركوا البلد هربا من النظام، بدراسة وضعهم، دراسة تعويضهم، دراسة إعادة حقوقهم، إعادتهم إلى وظائف وكي، يعني كثير من التفاصيل إن شاء الله مستقبلا نحاول نحققها.
أستاذ أياد، هل تفكر بالعودة إلى العراق؟
ما أجمل للعراق، وهل يمكن أن ينسى العراق؟ العراق في العروق، في كل قطرة دم، فأنا بالتأكيد أفكر بالعودة، ولكن متى ما تستقر الأمور؟
أعزائي المستمعين، في ختام لقائنا هذا نشكر الفنان أياد البلداوي على هذا الحديث. شكرا أستاذ. صائقة رسيم سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع صباح اللامي.
اشتقت إليك حبيبتي، ناديتك في غربتي، اشتقت إليك حبيبتي، ناديتك غربتي، اشتقت إليك حبيبتي. هنسيتي أم تذكرين حبي وعني تسألين؟ هنسيتي أم تذكرين حبي وعني تسألين؟ وتشعرين بلهفتي.
ليس لي غير الليال. لا يسوء إنسان حالي وليس لي غير الليالي. لا يسوء إنسان حالي وليس لي غير الليالي. أشكي لها أشكي لها
school.